بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمة الله عليه: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان، وهو لغة الإعلام، وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة، وألفاظه مثنى إلا التكبير. إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحد، والإقامة وهي مصدر أقامة، ثم سمي بها الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة. وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة، وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة. بعد أن ذكر الشيخ أركان الصلاة، عقب على ذلك بالسنن. والسنن تنقسم إلى قسمين: أبعاض وهيئات. أما الأبعاض فهي التي تجبر بسجود السهو، وأما الهيئات فإن الإنسان لا يطالب أن يأتي بدلها بشيء. وبدأ الشيخ بالسنن قبل الدخول في الصلاة، وكذلك هنالك سنن بعد الدخول بالصلاة. أما السنن التي هي قبل الدخول في الصلاة فهي سنة كفاية. كيف يوجد في الفرائض فرائض كفاية كصلاة الجنازة مثلاً؟ إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، كذلك يوجد في السنن سنن كفاية. لا يطلب من كل إنسان أن يقوم فيؤذن، بل يؤذن البعض حتى يحدث هذا الإعلام في البلد كلها. فإن كانت البلدة صغيرة كفى فيها أن يقوم إنسان واحد فيؤذن. فإذا تعددت نواحي البلدة كان لكل ناحية من نواحيها مؤذن يؤذن فيها، عند ذلك الأمر يكفي. ولو أراد الإنسان أن يؤذن لصلاة نفسه وبعد ذلك يحق له أن يؤذن، لكن لا يرفع صوته حتى لا يخلط على الناس بانتهاء وقت لصلاة ودخول وقت أخرى، فيلتزم أنه يسمع نفسه فقط. الصلاة قبل دخول الوقت، قبل سنن الصلاة قبل الدخول فيها، لأن الصلاة متى يدخل الإنسان فيها؟ تكبيرها التحريم، وختامها التسليم. لأننا عرفنا الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أما السنة هذه وهي الأذان والإقامة فهما شيئان إنما يبدأان قبل أن يشرع الإنسان في الصلاة، وهي كما قلت من سنن الكفاية. كما لو عطس إنسان، فهل ينبغي على كل الحاضرين أن يقول كل واحد له يرحمك الله، أم يكفي أن يقول واحد من المجموعة لهذا الإنسان بعد أن يحمد الله تبارك وتعالى؟ فبعد ذلك يقول له يرحمكم الله. كذلك لو كان عندنا ميت، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل ذلك يكفي أن يقوم فيه البعض. كذلك من السنن التي يسلم فيها دائما الأقوى على الأضعف وهي السلام مثلا، كذلك إقامة الصلاة. لو أردنا في بيت معين أن يضحي بعض الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فيضحي فيقول: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. كذلك الإجابة في مسألة السؤال، في مسألة السلام، هل يمكن؟ لو أرد الكل أجزأ ذلك، ولو رد البعض أجزأ ذلك. عندما نسمع السلام وكنا مجموعة من الناس، فلو رد بعضنا فإن ذلك يكفي. وكانوا يقولون في غير مذهبنا يعني أذان الحي يكفينا. عندنا لكل صلاة من الممكن أن نؤذن لها، وهذا الأذان إنما هو الإعلام بشكل عام. الأذان هو الإعلام، يعلمنا المؤذن أن وقت الصلاة قد حضر. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. كيف حدث الأذان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروي لنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به أو ليضرب به الناس لجمع الصلاة، طاف بي، هكذا يقول هذا الصحابي الجليل، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا حتى انتهى من الأذان. ثم تأخر عنه غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الإقامة. عندما أصبح هذا الصحابي الكريم أصبح مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره بما رأى في الرؤيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، إن شاء الله تبارك وتعالى قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا. فقمت مع بلال وجعلت ألقي عليه كلمة كلمة كما سمعت في المنام. سمع هذا الكلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندما سمع هذا الكلام خرج من بيته يجر رداءه وهو يقول: والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله الحمد. قد يشكل هذا الأمر، فيقول بعض الناس: هل تثبت بعض الأحكام في المنام وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إن الأحكام لم تثبت بالنسبة لنا في يوم من الأيام في المنام، ولكن هذه الرؤيا أو الرؤى المتعددة التي اجتمعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقت وحيا نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل من رأى هذه الرؤيا: إنها رؤيا حق، أي وافقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا بلال أول مؤذن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث إنه أندى منك صوتا. وبقي يؤذن بلال طيلة عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، فلم يؤذن بعده إلا مرة واحدة. وكان من علامات أذان بلال خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته، فلما أذن تلك المرة لم يبق من الصحابة رجلا ولا امرأة إلا كان باكيا أو باكية. وعند ذلك لم يعد يؤذن سيدنا بلال حتى انتقل إلى الله تبارك وتعالى. إن هذا الأذان إنما شرع في السنة الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقيل في الثانية، والجمع بينهما أنه كان في نهاية هذه السنة أو في بداية السنة الثانية. الأذان سنة مؤكدة، وهي سنة كفاية، ولكن تاركها يعامل معاملة تارك الفريضة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتقل بين البلدان فاتحا ومحاربا، فكان إذا سمع الأذان من أهل بلدة تركهم، وإذا لم يسمع الأذان عند ذلك أنذرهم. فالأذان يدل على أن هذه البلدة مسلمة أو هي غير مسلمة، ولا يعرف هذا الفرق إلا من خرج من بلاد المسلمين وبعد ذلك عاش في بلاد الغرب ولم يسمع كلمة الأذان، فإنه عند ذلك يعطش عطشا شديدا لسماع هذا الأذان الذي فيه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. إن هذا الأذان يشترط في صاحبه أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يرتب ألفاظه هذا الترتيب الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي هذه الكلمات مع بعضها البعض فلا يفرق بين بعضها بعضا. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحكم لنا بما هذه الشريعة، لو أذن مؤذن وكان غير مسلم ففي دخوله بقوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، عند ذلك يصبح هذا الإنسان مسلما. ربما هذا الأذان يعني اليوم يخطئ فيه بعض الناس، من جملة الخطأ الذي يحصل اليوم أنك ترى بعض المؤذنين، وكثيرا ما نصحنا بعضهم خاصة في بعض الصلوات، أنه يأتي إلى المسجد فيفتح مسجلة على صوته الذي أتقنه مرة من المرات وأخذ يستمع إلى صوته، هذا لا يسمى أذانا، هذا يسمى صدى للأذان ولا تحصل به السنة، إنما تحصل السنة بأذان المؤذن. ولذلك ما يفعله بعض الناس في المساجد بأن يجعل مسجلات بعد ذلك تسجل عليها ألفاظ الأذان، هذا لا يصح، لا بد أن يكون المؤذن مباشرة هو المؤذن وهو التالي لهذه الكلمات، وأن يتوجه إلى القبلة، وأن يلتفت في الحيعلتين، يعني في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح مرتين إلى نعم. وهكذا ينبغي علينا أن نفهم هذا الأمر، وألا نولي هذا الأذان رجلا فاسقا، لأن الأذان هو الإعلام وهو إعلام بدخول وقت الصلاة، فكيف يكون الفاسق الذي لا يؤمن هو الطريق لنا لمعرفة وقت الصلاة. كذلك الصغير، فإن الصغير قد لا يضبط الوقت ولا بد له من التمييز. أما مسألة أن يؤذن لنا أعمى فهذا شيء ليس ممنوعا، وكانوا يرغبون الأعمى لأنه كان يخرج إلى المآذن وهو لا يتطلع على عورات الناس، باعتباره أعمى، وحتى كنا نرى إلى وقت قريب أنه كان بعض الناس، بعض المؤذنين من الذين فقدوا بصرهم، إذا خرج إلى السوق كانوا يقولون جاء الظهر وجاء العصر وجاء المغرب، أي بمجيء ذلك المؤذن الذي كان يضبط الوقت ضبطا جميلا وضبطا حسنا. فهذا الأمر يمكن أن يتساعد به الأعمى مع غيره. ويسن للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول، نعم، وهذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأذان ينبغي علينا أن نحافظ عليه، وينبغي علينا بعده أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. ففي هذا الأذان ينبغي أن لا يكون إلا للصلاة أبدا. و الأذان هل هو أفضل من الصلاة أم الصلاة أفضل من الأذان؟ المؤذنون ورد عنهم أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس لأنهم هم الذين يدعون إلى عبادة الله عز وجل. وكان يعني سيدنا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا اشتغالي بأمور المسلمين. وهذا الأذان يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى دقة في الوقت ومراعاة، فينبغي أن يحتاط هذا الإنسان بالنسبة إلى أوقات الصلاة. لقد سمعنا من مشايخنا أنه قد اعتنى المسلمون اعتناء كبيرا في مسألة الأذان. فلقد سمعنا من شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه أنه كان هنا في الميدان مثلا لجامع منجاك كم من المؤذنين؟ ستة من المؤذنين كانوا ستة، للأذان الأول قبل الفجر مؤذن ولكل وقت مؤذن، وكأن المسلمين قالوا له أرقب لنا هذا الوقت خلال 24 ساعة فإنك المسؤول عن ذلك الوقت. كم اهتم المسلمون بهذا؟ واليوم ربما نجد أن البعض ربما يفعل في هذا الأذان ما لا يصح. لقد سمي الأذان إعلاما، ألم تسمع قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن أعلم يا إبراهيم، أعلم، أذن في الناس بالحج، أعلم هؤلاء. فمن قال لبيك مرة حج مرة، ومن قال لبيك مرتين حج مرتين، وهكذا. وأيضا الأذان هو الإعلام، وهذا الإعلام قال العلماء من رأى الأذان في منامه فإنه يدل على أحد شيئين: إن رأى الأذان وكان الأمر مناسبا لأن يذهب إلى الحج هذا دليل على حجه في ذلك العام، لقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وإذا كان في وقت غير ذلك فربما يحدث أنه إما أنه يكون سارقا أو يسرق منه. وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. عند ذلك هذا تأويل الأذان حتى في الرؤيا. وللأذان ذكر مخصوص، لا يمكن للإنسان أن يأتي بشيء زائد على ذلك، لا نريد تنطعا ولا نريد زيادة على السنة. السنة هي كانت كلمات مخصوصة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يأتي بعض الناس فيريد أن يزيد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول، ولا يريد إلا أن يزيد مثلا في الأذان، مثلا أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا، هذا لا يصح أن يدخل أي كلمة في الأذان، فإن كلمات الأذان كلمات توقيفية تعلمناها من المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلمات جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على كثير من الأشياء العقلية والسمعية. فإننا نعظم الله تبارك وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، وندعو إلى الصلاح وإلى العمل بهذه الكلمات. فعندما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، أي أقبلوا إلى الصلاة، لا تكونوا كالمنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالة. فهذا دعاء إلى الفوز وإلى النصر وإلى الصلاة وإلى العبادة وإلى الاجتماع، وتذكير وإشعار بأن الناس سيخرجون في يوم من الأيام كلهم من قبورهم بأمر من الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأذان قال ذكر مخصوص للإعلام بدخول الوقت. إذن هذا الذكر المخصوص لا نستعمله إلا فيما ورد، من جملة ما ورد في الأذان الأذان في المهموم والمصروع مثلا، الأذان في أذن المولود. نعم، هذه الأشياء قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان فأذنوا، يعني معنى ذلك انتشر الصبية، هذا وقت الغروب، فينبغي علينا أن نؤذن للمغرب، لكنها علامة. نعم، والإنسان إذا جاءه مولود يؤذن له في اليمنى ويقيم له في اليسرى، من أجل أن تكون أول دراسة وأول عمل هو أن تدخل كلمات الأذان وكلمات التوحيد إلى رأس ذلك الطفل، فعقله ودماغه وقلبه كالمسجلة الفارغة تماما، فنطبع فيها كلمات التوحيد من اللحظة الأولى. إن الأذان الذي يفعله أهل دمشق عند نزول الميت إلى القبر غير مسنون، وهم يفعلون هذه البدعة ولا يشترك معهم أحد في العالم الإسلامي، فهذا من الخطأ. نقول إذا ولا أحد، ربما يدعي البعض بسنيته فليس بسنة، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق علينا نحن طلاب العلم، عندما نسكت وعندما يكون لنا ميت وكل الناس يؤذنون ومع ذلك الناس يسكتون، لا، إقامة السنة أولى دائما، ونحن ينبغي علينا أن نوصي بعضنا البعض بإزالة كل بدعة. لا تقول دائما إذا كنت تريد أن تحقق السنة، هذا أمر كل واحد يريد أن يجعل لنا في عبادتنا أمرا من الأمور، لا، هذا من الأشياء الخطأ. لكن إذا وافق نزول الميت إلى القبر أذان فهذا شيء خفف عنه في السؤال، لأنه عندما يؤذن المؤذن من يهرب؟ يهرب الشيطان، ويسمع له صوت كأنه ضراب، هذا إذا وافق نزوله الأذان. وأما اليوم الناس مثلا في مدينتنا فإنهم يفعلون أنهم دائما يعقبون نزول الميت، يعقبونه صلاة من الصلوات كالظهر والعصر والمغرب، بعد ذلك يدفنون. الأصل في الدفن ألا يكون موافقا لمثلا صلاة من الصلوات، إذا تأكدنا من موت الميت أسرعنا إلى غسله وتكفينه، وهي من سنن وفروض الكفايات، وبعد ذلك نواريه القبر. وأن نسرع في الجنازة خير، فإن كان صاحب فضل أوصلناه إلى ذلك المقام الرفيع مباشرة، وإن كان صاحب سوء ألقينا ذلك السوء عن أكتافنا وارتحنا منه. نعم، إذن ما هو الأذان؟ ذكر مخصوص للإعلام. أما أن يأتي بعض الناس كما يحدث اليوم ومن فعل الساسة أذنوا اليوم وافقوا ضرب الناقوس مع الأذان غير ذلك لدخول فلان لخروج فلان، كلما أرادوا أن يفعلوا شيئا أرسلوا أمرا، لا، الأذان لا نفعله إلا إقامة بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شريعة ولا نزيد على الشريعة شيء. قال للإعلام بدخول وقت الصلاة، والصلوات هي خمس، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أحد الصحابة وهو عبد الله بن أم مكتوم، فكان يأمره أيضا بالصلاة، فكان أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذن بليل، وهذا الذي يستعمله الناس اليوم بما يسمى بالتسابيح. التسابيح ليست من السنة، إنما من السنة أن يقوم المؤذن فيؤذن الأذان الأول، يعني قبل الأذان أذان الفجر، وهذه علامة كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فإن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بليل، وهو علامة أيضا على انتهاء الليل وإقبال النهار. ففي الأذان الأول يصحو الإنسان، من كان عليه غسل يغتسل، ومن أراد أن يحضر للوضوء يعني تحضر فيتوضأ يصلي ركعتين، بعد ذلك يدخل وقت الفجر فيأتي إلى المسجد. إذن الأذان الأول يكون للإعلام، أما الأذان خمس أوقات فإنه لكل وقت، للصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن بدخول وقت صلاة مفروضة، صلاة مفروضة ماذا يخرج؟ صلاة السنة، لا يمكن أن نؤذن للسنة، مهما كان الميت عظيما لا نؤذن له، لأنه هذه الصلاة فرض كفاية وليست فرض عين. إذا كانت الصلاة صلاة تراويح، صلاة تسابيح، صلاة استسقاء، صلاة خسوف، صلاة كسوف، كيفما كانت هذه الصلاة فإننا نقول الصلاة جامعة. إذن ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة، وألفاظه مثنى. ما معنى مثنى؟ أن نقول في كل لفظ أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. إلا في أول الصلاة فإننا نعيد التكبير أربعا، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي آخر الأذان ماذا نقول؟ لا إله إلا الله، هذا التوحيد آخره واحد، وما زاد بعد ذلك فليس من الأذان. يعني من المؤسف عندما تدعو الناس إلى السنة وأن يقفوا عند قول لا إله إلا الله يوصمونك بأشياء كثيرة، لا، هذه دعوة إلى السنة، لا تبا أخي المؤمن، لا تبالي، دائما كن عاملا في السنة. نحن الدليل على ذلك أن الناس ما زالوا يقيمون السنة عندما يقيم المؤذن الأذان بين يدي الخطيب يوم الجمعة، فهل يزيد على لا إله إلا الله شيئا؟ لا، لا يزيد بعد ذلك. هذا دليل يحمله كل المسلمين في كل العالم الإسلامي أن الأذان ينتهي عند قول لا إله إلا الله. قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. لا أمنع من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصلاة لا ينبغي أن يفعل شيئا وهو يفكر المؤذن في نغماته وأن يصلي على رسول الله ولا يدري أنه يصلي على رسول الله؟ هذا مطلوب من كل الناس أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لا نمنع من الجهل بالصلاة على رسول الله، ولكن ميز أيها المؤذن ما بين الأذان وما بين السنة التي هي بعد الأذان وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فغير على الأقل صوته، خفف منه، غير هذا النغم الذي أنت فيه، أشعر الناس أن الكلام الذي تقوله ليس من سنة الأذان، وإنما هي سنة لكل إنسان مسلم سواء أذن أو لم يؤذن، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك والإقامة، إذا حضرت الصلاة فينبغي لنا أن نقيم. قال وهي مصدر أقامة، ثم سمي بها الذكر المخصوص. نعم، هذا أقام يقيم إقامة، أي طلب كما تعلم هذا الصحابي الكريم في المنام وكذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك نقيم. فالإقامة إنما تكون ليست مفنى وإنما مرة واحدة إلا في التكبير، نعم، ويزيد فيها قد قامت الصلاة. والإقامة وهي مصدر أقامة، ثم سمي بها الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة. قال وأما غيرها، أي كما قلت كل نفل من النوافل مهما عظم شأنه، فمثلا في صلاة الجنازة إما أن نقول الصلاة جامعة أو الصلاة على من حضر من أموات المسلمين إلى غير ذلك من الكلمات، فإنه ينادى لها، ينادى لها بهذا الشكل ولا ينادى لها بالإقامة. دائما نقول في صلاة التراويح، في أي سنة من السنن، في الكسوف، في الخسوف، نقول الصلاة جامعة. والإقامة وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة، فينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، إلى غير ذلك، ألفاظ متعددة لها أبحاث في اللغة العربية. نعم. قال بعد ذلك وسننها بعد الدخول فيها شيئا. إذن اليوم ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن للصلاة سننا قبل الدخول فيها، وهي شيئان: الأذان والإقامة. والأذان له ألفاظ مخصوصة والإقامة لها ألفاظ مخصوصة، ولا نتعدى ذلك إلى الصلوات، إلى غير الصلوات المفروضة، ولا إلى غير الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال وسننها بعد الدخول فيها شيئان. هذه السنن هي الأبعاد، نتركها إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك يصح ذلك بالتقدير الموجود في المجتمع، أما غير ذلك لا، يعني لا يمكن. لو جهلنا مسألة المهر لا يضر، أما أن نترك مسألة من الزوج والزوجة والشهود والألفاظ، هذه الأشياء التي تضر في العقد. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، وهذه المسألة في الواقع هي مسألة ترتيب الأولياء. اليوم نكتفي بشيء، أن نقول إن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. الولي المجبر هو الأب والجد فقط، يعني لا يحتاج الأب والجد إذا كانت بنته بكراً عند الإمام الشافعي، ويقصد بالبكر عند الإمام الشافعي يقصد بها مهما علت مرتبتها ولم تتزوج قبل ذلك اسمها بكر. لو صارت وزيرة ورئيسة وزارة لا يصح لها أن تزوج نفسها، لابد من ولي يزوجها. ما دامت لم تتزوج اسمها بكر. عند غيرنا قد يقال إن الولاية إنما تكون بسبب الصغر والكبر، يعني ولاية بسبب الصغر، فإذا صارت كبيرة تزوج نفسها عند الإمام أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي البكر من يزوجها؟ وليها. الولي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مجبرا وإما أن يكون غير مجبر. المجبر لا يحتاج إلى سؤالها. واحد القاعد منكم عنده بنت بكر بالبيت وشاف عريس، هلا له زوجتك ابنتي، قال له قبلت ولو لم يرها، صارت زوجة له، صارت زوجة له. لكن الأولى أن نتبع تمام السنة، أن يذهب وأن يراها لعله أن يؤدم بينكم. إذن هذه مسألة الولاية بالإجبار. من الذي يجبر؟ لو قالت البنت أنا ما بدي أتزوج، هي لا تعرف مصلحتها. متى تندم؟ عندما تكبر مثلا ولا ترى زوجا وتصبح منفردة، وعند أخ من الأخوة، وعند ذلك تندم وتقول يا ليت والدي زوجني مثلا. فلذلك ترك ذلك الأمر، والأب والجد رحيم بابنته، فلا يختار لها إنسانا يعني سيئا، بل يختار لها ما يناسبها. لذلك جعل الله الإجبار في يد الأب والجد فقط، وبالترتيبها. إذا وجد الأب ما له علاقة الجد، اللي بيساوي في بعض القرى مين أكبر واحد في العيلة، والله الجد موجود، الأب كأنه ما له بنت، بتقدم الجد، لا ما بيصح. من الذي يتقدم للنكاح؟ عند الإمام الشافعي إذا وجد الأب والجد لا يصح تزويج الجد، في ترتيب الأب أولا ألصق بابنته، فإن لم يوجد الأب كأن كان ميتا أو كان مسافرا مسافة قصرين، عند ذلك يزوج الجد. غير الأولياء العصبات بقى، إخوة أشقاء، أخ لأب، عم، أبناء عم، سيأتي معنا هذا الترتيب، اسمه الأولياء غير مجبرين. ما معنى غير مجبرين؟ يعني يذهب إلى الزوجة أولا فيقول إن فلانا قد خطبك، هل تريدين الزواج منه؟ قالت نعم. هل تأذنين لي أن أزوجك؟ نعم. طيب في فرق بين إخوة في كبير وصغير؟ لا ما في كبير. قالت أذنت لأخي فلان، كان عنده 10 إخوة، لكن في واحد بيناتهم عالم، واحد بيناتهم فقيه، واحد بيناتهم ذكي مثلا، هكذا تختاره، فعينت فلانا، يتعين لي، هي عينته بالإذن، عند ذلك نقبل. هذا الأمر نتركه إن شاء الله إلى يوم السبت، نرى ما فيه من ترتيب الأول.